الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والتطوق والخفاء ليلتين، والمحبوس يتوخى على ظنه، فإن وافق أجزأ، وإن ظهر التقدم أعاد. والكف وقته، والكف من وقته من الشر، والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية. ولو قدم المسافر بلده من المثل، ولو قدم المسافر بلده، أو أبرأ المريض، أو برأ المريض قبل الزوال، ولم يتناولا شيئا من الشر، ولم يتناولا أجزأهما الصوم. كان الكلام في استعراض وبيان الأمور التي لا يثبت بها الهلال شرعا، وقد بلغ الحديث إلى أمر آخر من تلك الأمور، ألا وهو تطوق الهلال. وهذا المورد مما وقع الخلاف بين الفقهاء، فيبدو أن المشهور بين الفقهاء على أن التطوق لا يثبت به أنه لليلة الماضية، فلو رؤي الهلال ليلة السبت مطوقا لا يدل ذلك على أن هذا لليلة الماضية، أعني ليلة الجمعة، وأن يوم الجمعة هو أول الشهر لا يدل على ذلك. بينما ذهب البعض خلافا للمشهور من أن التطوق علامة كون الهلال لليلة الماضية، ففي مثالنا المتقدم لو رؤي الهلال ليلة السبت فهذا يكشف عن أنه لليلة الجمعة، وأن يوم الجمعة أول الشهر. والتطوق عبارة عن ظهور نور ضعيف في جرم الهلال على شكل دائرة، هذا ما يصطلح عليه لأن الهلال مطوق. ثم تعرض المصنف إلى أمر آخر مما لا يثبت به الهلال يبينه. قال المصنف: والتطوق بالجر عطف على الجدول، أي ولا عبرة بالتطوق. يبين الشارع التطوق بالتباء البيانية، يقول: بظهور النور، نور ضعيف يظهر في ماذا؟ في جرمه، أي في جرم القمر، في جرم الهلال. وهذا النور إنما يرى بشكل دائري، قال مستديرا، بحيث طوق الهلال، طوق الهلال بمن؟ بنور. هذا ما عليه المصنف، ويبدو أنه تبعا ويبدو أنه هو المشهور أيضا، خلافا لبعض في المسألة، حيث حكم في ذلك، أي في تطوق الهلال، ولو رؤي الهلال مطوقا، حكم في ذلك بكون الهلال بكونه الليلة، يعني لليلة الماضية. ففي المثال اللي ذكرته، لو رؤي الهلال ليلة السبت فمطوقا، فهذا يدل على أنه الهلال لليلة الماضية، وأن يوم الجمعة، إنه جنابك في ليل الجمعة رأيت الهلال، وأن يوم الجمعة عليكم السلام، وأن يوم الجمعة هو أول الشهر.
بالله فالحمد، هذا التطوق كان ضعيف
مطوق، بلي إن هو إنسان تعبيره بالنور مطلقة أحسنتم، لا بس وجدت في بعض التعاريف أنه يوصفه بالضعيف. ثم تعرض إلى أمر آخر من الأمور التي لا اعتبار بها شرعا، ألا وهو خفاء القمر ليلتين. من الأمور التي لا اعتبار بها شرعا في ثبوت الهلال المحاق، وكون القمر تحت الشعاع، بأن خفى القمر ليلتين من آخر شهر، بحيث لا يرى في الصبح، وكان في المحاق، فإن هذا لا يدل على كون الليلة الثالثة، ليلة الثالثة يعني الليلة اللي بعد الليلتين، من خفى القمر ليلتين من آخر شهر، وكان القمر في المحاق، فإن هذا لا يدل على كون الليلة الثالثة هي ليلة أول الشهر الذي بعده. وتوضيح ذلك من المعلوم أن الهلال يرى في الليلة الأولى من الشهر القمري بشكل رفيع في طرف المغرب بعد الغروب،
ثم شيئا فشيئا يكبر الهلال إلى ليلة السابع من الشهر، فإنه يرى بشكل نصف دائرة، بحيث يرى للإنسان بعد الظهر بست ساعات تقريبا في وسط السماء. ثم يكبر تدريجا إلى الليلة الرابع عشر من الشهر، فيرى حينئذ على شكل دائرة كاملة في طرف المشرق، ويكون طلوعه بعد الظهر بست ساعات تقريبا، ويكون وصوله إلى نصف النهار، أعني وسط السماء، في الساعة الثانية عشر ليلا. فأول طلوع في الليلة الأربعة عشر، ليلة البدر يسمى في بعض التعابير. أول طلوع يكون متى بالتقريب لا بالدقة؟ بعد الزوال بست ساعات، يعني بعد الزوال بست ساعات تقريبا يكون أول طلوعه. ومتى طلوعه؟ وين يصير؟ يصير في طرف المشرق، مو بليلة السابع اللي هو في طرف المغرب، أو الليلة الأولى من الشهر في طرف المغرب. فمن طرف المشرق بعد ست ساعات من الزوال تقريبا يكون أول طلوعه، وهكذا يخرج إلى أن يصل إلى وسط السماء، يعني قضية الدائرة اللي رسمناها في كتاب الصلاة من الواقف هناك، يعني دائرة نصف النهار. عند وصول إلى دائرة نصف النهار متى يصل؟ في الساعة الثانية عشر ليلا، في الساعة الثانية عشر ليلا. ثم بعد ذلك يبدأ، يعني بعد ليلة الأربعة عشر يبدأ الهلال، يعني يبدأ يصغر شيئا فشيئا إلى ليلة واحد وعشرين، فيرى على شكل نصف دائرة، ثم يصغر أيضا إلى أن يرى على شكل هلال رفيع في أوائل الشهر اللاحق. هي حالة للقمر، حالة هكذا، ليلة الأول يعني أوائل الشهر يبدأ بشكل رفيع، إلى ليلة السابع يصير نصف دائرة، إلى ليلة 14 يكمل على شكل دائرة كاملة، ثم يبدأ بالصغر يصغر حجمه، وهكذا يصغر شيئا فشيئا إلى ليلة 21 يصير نصف دائرة، ثم إلى أوائل الشهر يصير ماذا؟ يرى بشكل هلال رفيع. ولكن يحتاج تأمل هنا حتى نرطب المحاق. ولكن في الليالي 27 و28 و29 حيث كان الجزء الأعظم من ظلمته، لأنه قلنا من إلى ليلة 21 يصغر في نصف دائرة، ثم وراء 21 أكيد ماذا راح يصغر؟ يصغر شيئا فشيئا. في هاي الليالي، ليلة 27 و28 و29، حيث كان الجزء الأعظم من ظلمته متوجها نحونا، يعني باتجاهنا اتجاه النوراني مو باتجاهنا، فبطبيعة الحال نحن لا نرى لا نرى الهلال سأما ليلتين على رأي المشهور بين علماء الهيئة أو ثلاث ليالي على قول بعضهم. فهذا عدم رؤيتنا للهلال هذا هو يسمونه أنه ماذا، أن القمر في المحاق أو أن القمر تحت الشعاع، بحيث أنت يا الإنسان بعينك المجرد لا تراه. حيث كان الجزء الأعظم من ظلمته نحونا الأمر الذي لا يرى بالعين إلى حين الليلة الأولى من الشهر اللاحق. لأنه في الليلة الأولى قلنا راح يظهر الهلال بشكل ماذا؟ بشكل هلال رفيع، فيرى العين المجرد الصافية الكذا القوية، ماكو غيم ماكو كذا ماكو موانع، قد العين تراه. إلى حين الليلة الأولى من الشهر اللاحق حيث يرى بشكل هلال رفيع نقطة، وحالة القمر في تلك الليالي الثلاثة تسمى بالمحاق أو تحت الشعاع. أو تحت الشعاع، وعليه فالفقهاء قد حكموا بأن خفاء القمر ليلتين من آخر شهر كشعبان مثلا لا عبرة في الحكم بالهلال بعد الليلة الثانية، يعني بعد الليلة الثانية يعني الليلة الثالثة ما تقدر تحكم عليها بأنها ماذا، ليلة الأول من الشهر رأسا. ليش؟ وذلك لأن المحاق وخفاء القمر يشرع، قلنا من يشرع؟ من الليلة 28 على المشهور، وعلى قول البعض من أهل الهيئة أنه يعني المحاق أنه يشرع من الليلة 27 ويبقى على حالة الخفاء ليلتين إن كان الشهر في الواقع، يعني ذاك الشهر السابق شهر شعبان في مثالنا، إن كان الشهر في الواقع 29 يوما، وتارة أخرى يبقى على تلك الحالة يعني حالة الخفاء 3 ليال. هذا شو وقت؟ إن كان الشهر في الواقع 30 يوما، وعليه فإن كان أمر المحاق كذلك وأنه لا حساب معين. المشهور منهم قالوا ليلتين يخفى القمر، يعني من ليلة 28 يبدل المحاق ويكون القمر تحت الشعاع. بعضهم قال لا، من ليلة 27 ثلاث ليالي. بل وأنه لا حساب معين له، فكيف يمكننا الجزم بعد ليلتي المحاق بأن الليلة الثالثة هي ليلة الأول من الشهر اللاحق كرمضان مثلا في مثال، العفو مثلا ما يحتاج، كرمضان في مثالنا إيه ليش ما يقدر نلزم؟ إذ لعل أن يطول المحاق 3 ليال فتكون الليلة الثالثة مياً من آخر شعبان، مو ليلة أول رمضان. فالخلاصة نقطتين شارحة أنه إذا خفي القمر في ليلتين من آخر الشهر ولم يظهر أصلا لا يوجب ذلك أن يحكم بكون الليلة الثالثة أول الشهر الذي بعده. تطبقوا على العبارة. قال والخفاء ليلتين، يعني ولا هذا عطف على قلنا على الجدولي، يعني ولا عبرة بمن بالمحاق، أو إن شئت فقل لا عبرة في ثبوت الهلال كون القمر تحت الشعاع، اللي هو شنو خفاء القمر ليلتين من آخر الشهر، يعني من آخر شعبان يخفى القمر ليلتين. هذا على رأي المشهور ليلتين، يعني من ليلة 28. وعلى رأي البعض أنه لا 3 ليال خفاء القمر ليلتين لا يكفي في ماذا؟ في الحكم به بالهلال. متى؟ بعدهما، أي بعد الليلتين، وتحكم وتجزم بأن ليلة الثالثة هي ماذا؟ ليلة أول الشهر، إذا ليس الأمر كذلك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر وتوضيحه، توضيح المحاق بما ذكرته لكم. ثم يأتي الشارح رحمه الله يقول خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله، يعني من اعتبار القضية الحدث، قضية التطوف، خفاء ليلتين، وقضية الانتفاخ، وقضية العلو، هذا لما ورد وين في جملة من الأخبار، إلا أن تلك الأخبار شاذة نادرة، يعني يشير إلى أنه هناك عندنا مناقشات في أسانيدها وأيضا في متونها ما يناقش فيه، بحيث لا تنهض هذه الأخبار النادرة، لا تنهض للمعارضة والمقاومة لتلك الأخبار التامة الصحيحة الدالة على أنه صم للرؤية وافطر للرؤية، مما جعلت الميزان والمناطة في الصيام والإفطار على الرؤية، فلا يمكن الأخذ بهذه الأخبار. وهذه ما يشير إليها الحر العاملي رحمه الله في الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان، أكثر من حديث. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة المحبوس في شهر رمضان، وتوضيح ذلك أنه لو كان المكلف في الحبس وغمت عليه الشهور، وفي النتيجة لم يتيقن أن شهر رمضان أي شهر، فوظيفته
فوظيفته أن يتحرى شهرا من بين الشهور ما يغلب على ظنه أنه هو شهر رمضان، وبالتالي فيجب عليه الصوم. ثم بعد ذلك إن تبين أنه مطابق للواقع ومصادف للواقع، وأن الشهر الذي صامه مما كان يغلب على ظنه أنه شهر رمضان تبين أنه كان كذلك فاردا، أو تبين بعد ذلك عدم مصادفته للواقع بأن كان الشهر الذي صامه متأخرا عن شهر رمضان واقعا. فارزا، أو لم يظهر له شيء من الأمرين بل استمر الاشتباه في الحبس. ففي هذه الموارد الثلاثة الحكم هو صحة صومه، وأن ما صامه مجز عن الواقع. وأما لو تبين بعد ذلك أن الشهر الذي صامه ظنا متقدم على شهر رمضان، كأن صام شهر شعبان مثلا، فعند انكشاف الواقع لديه عليه أن يصوم شهر رمضان عند حلوله. هذا كله فيما إذا ظن المحبوس شهرا من بين الشهور، وأما إذا لم يظن شهرا أصلا واشتبه عليه الحال من الأساس، فعند ذلك قالوا أن المحبوس وهو في الحالة كذلك يتخير في أن يختار أي شهر ولكن ويصومه، يعني يختار أي شهر يصوم في 30 يوم، ولكن مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين، بمعنى أنه إذا صام شهرا 30 يوم ثم بعد مضي 11 شهرا يتعين عليه أن يصوم الشهر 12، حتى تحصل المطابقة بين الشهرين في سنتين. يعني تصوم الشهر أفضل في الواقع عند الله، الأمر معلوم أنه شهر، خلينا نقول أي شيء كان معلوما، رمضان كلام غير رمضان. المهم إذا كان مثل رمضان أو شعبان في السنة الماضية بعد مرور 11 شهرًا الثاني عشر أيضا لابد أن شنو؟ ليه لابد أيضا أن يصومه حتى تحصل المطابقة، لأن إذا طلع في الواقع هو صادف في رمضان حتى يصادف أيضا ماذا؟ في السنة البعدية أيضا يصادف في رمضان. قال رحمه الله: والمحبوس، لكن بهذه الحيثية، بحيث غمت عليه الشهور ولم يتيقن شهر رمضان، أما إذا علم بنحو وآخر بشكل وآخر لا يخذ عن هذه المسألة بالمرة، بحيث غمت عليه الشهور فلا يتيقن أن شهر رمضان أي شهر. قال: يتوخى أي يتحرى. التوخي التحري نوع من الفحص من الاختبار، بحيث يغلب على ظنه، يعني يغلب على ظنه شهر من الشهور. قال: أن يتحرى شهرا، يا شهر، يغلب على ظنه أنه هو، أي أنه هو شهر رمضان، فبالتالي فالنتيجة، قال: فيجب عليه صوم ذلك الشهر الذي غلب ظنه أنه هو رمضان. طب بعد ذلك إما يطلع موافق أو لا يطلع موافق. قال: فإن وافق، تبين بعد ذلك أنه وافق الواقع وأن ذاك الشهر اللي صامه هو شهر رمضان. هذا مورد. مورد ثاني، موردان آخران يضيفهما الشارح: أو ظهر، يعني أو تبين أنه مخالف للواقع ولكن الشهر الذي صامه تبين أنه متأخر عن شهر رمضان. قال: أو ظهر متأخرا، يعني ذات الشهر اللي صامه متأخر عن شهر رمضان، صام ذو القعدة مثلا. الموضوع الثالث: أو استمر الاشتباه، لم يتبين شيء من الأمرين، لا مصادقة الواقع ولا مخالفة الواقع، ففي هذه المواد الثلاثة قال أجزأ. وأما وإن ظهر التقدم، أما لو تبين عدم مصادفة الواقع وتبين أن الشهر اللي صامه متقدم على شهر رمضان، فأصلا تكليف ما جاء، هيك جاب أمر بدون أي تكليف، قال: وإن ظهر التقدم أعاد. ثم يتعرض الشارح إلى فرع يقول: ويلحق ما ظنه حكم الشهر. ما ظنه ينعرف في محل نصب مفعول مقدم، ليلحق حكم فاعل يلحق، يعني ما ظنه من الشهر وصامه يلحقه ماذا؟ يلحقه حكم الشهر، والمراد من الشهر هنا شهر رمضان. يعني المحبوس في تلك الحالة أليس كانت وظيفته أن يتحرى شهرا من بين الشهور غلب على ظنه ويصوم؟ خذ، إذا صام ذلك الشهر لا يترتب عليه أحكام الصوم؟ لا، أكيد لا، حتى يصير قضية ماذا؟ قضية شرعية، وأنه وفق دليل. فإذا أنت حكمت بأنه يجب عليك الصوم، آثار الصوم، أحكام الصوم، أحكام ذلك الشهر أيضا ماذا؟ أيضا لابد أن يلحقه. قال: ويلحق ما ظنه حكم الشهر في ماذا؟ واحد، في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه. لو أفسد يوما من ذلك الشهر الذي غلب على ظنه أنه هو شهر رمضان، وجد تكليف الشرعي، قال: لا، تكليفك الشرعي الآن نكون تصومه لأن هذا هو رمضان في حقك وما لك علاقة بالواقع، فلو أفسد يوما من أيام ذلك الشهر عمدا تجب عليه الكفارة أم لا تجب؟ نعم. المولى الثاني قال: وفي وجوب متابعته، أن يجب عليه أن يصوم ذلك الشهر ماذا؟ متابعا، كما هو حال من لم يكن في السجن ويصوم شهر رمضان متابعا. ثلاثة:
يلحقه حكم الشهر في هذا 2 وفي وجوب متاو 3 وإكماله 30 لو لم يرى الهلال. بل لو استمرت السجن وما رأى الهلال الهلال ليلة الشهر الذي بعده أعني ليلة شوال فعند ذلك يكمل ماذا؟ يكمل 30. 4 وفي أحكام العيد بعده أي بعد ذلك الشهر من أكيد هذا الشهر في حقه صار رمضان وراش راح يجي في حقه يجي العيد بل وأحكام العيد بعده من صلاة العيد وإعطاء زكاة الفطرة يعني يكون يعزل زكاة الفطرة. هذا كله فيما لو ظن المحبوس شهرا من بين الشهور ولو لم يظن شهرا أصلا قد ما تحرى اختبر فكر لم يغلب على ظنه أن هذا الشهر هو شهر رمضان. قال عند ذلك تخير في كل سنة شهرا لكن حال كونه مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين. ثم قال المصنف والكف عن الأمور السابقة ما وقته يعني وقت الكف وقت الإمساك عندما يريد الصائم أن يمسك من أي وقت شرعا لا بد أن يمسك إلى أي وقت لا خلاف بين الفقهاء في مبدأ الوقت وقت الكف وأنه طلوع الفجر الصادق من حين الفجر الثاني عليه الإمساك. إنما الكلام يمكن أن يقع بين الفقهاء في المنتهى والغاية أي منتهى الكف وهذا الكلام ينشأ من مسألة قرأتموها في كتاب الصلاة من أن وقت الغروب الشرعي متى يتحقق فإن تحقق الغروب شرعا مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء ما اشتهر بين الأصحاب من أن وقت الغروب الشرعي ذهاب الحمرة المشرقية من طرف المشرق لا مجرد غياب قرص الشمس لاحتمال أن القرص يغيب جراء وقوعه خلف جبل عال أو خلف بناء شاهق وغيرهما مما يصير سببا في غيبوبة قرص الشمس عن عين الناظر والمكلف فاعتبروا ذهاب الحمرة المشرقية في السماء من طرف المشرق من هذا بعد ما ممكن فالاحتمال ما يجي له الجبش قد ما يصعد البناء قد ما يصعد بالكائد لا يصعد المن إلى السماء وقد خلافا هذا ما اشتهره خلافا للبعض كالشيخ في الاستبصار والصدوق في العلل وغيرهما
حيث ذهبوا إلى الاكتفاء في تحقق الغروب. الاكتفاء بمن؟ إلى الاكتفاء بمجرد غياب قرص الشمس، وإن لم تذهب الحمرة المشرقية. لاحظوا هذا الحكي من خلال كلمة ذكرها الشارع. قال وقت مين؟ من طلوع الفجر الثاني، هذا لا خلافه، ما قيده بشيء، إلى ذهاب الحمرة المشرقية. لاحظوا تقييد الشارع، قال في الأشهري. هذه الكلمة تدعوكم إلى أن تبحثوا هذا البحث ولو اقتضابا تفصيله في كتاب الصلاة. هذا إنما يجي النزاع في ماذا؟ في أنه أصل النزاع في أن الغروب الشرعي بما يتحقق، هل يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية كما عليه الأشهر أم لا بمجرد غياب قرص الشمس؟ ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة المسافر لو قدم بلده قبل الزوال. قال ولو قدم المسافر بلده وطنه أو ذلك المحل الذي نوى فيه الإقامة عشرا، لا فرق من هذه الناحية، رجوع المسافر العبرة أن يكون رجوعه قبل الزوال كما سيأتي على القيد من المصنف، لأن إنما أخره المصنف يربط معه منه مع المسافر، يربط قضية فرع المريض أيضا قبل الزوال. المسافر إن رجع إلى قبل الزوال إلى بلده أو المحل الذي نوى فيه إقامة عشرة أيام بلا فرق في قصد الإقامة بين أن يكون سابقا على الدخول، يعني قبل ما يدخل ذاك المحل هو شنو قصد الإقامة، فعند ذلك عندما يدخل ذاك المحل يرتفع عنه عنوان السفر المسافر، لو ما يرتفع يرتفع، بين أن يكون ذلك القصد متقدما على الدخول سابقا على الدخول أم كان مقارنا للدخول أم كان لاحقا عن الدخول. في جميع هذه لو دخل المسافر بلده أو دخل المحل الذي نوى فيه إقامة عشرة أيام إذا كان الرجوع والقدوم قبل الزوال ولم يتناول شيئا من المفطرات وهو في السفر، فعند ذلك يجب عليه أن ينوي الصوم ويمسك ولا قضاء عليه.
بحث
آخر سيدنا، بحث آخر، وخصوصا أن ذاك يتعلق بالسفر مو الآن، أنا رجع إلى بلده، ذاك في السفر، أنه إذا واحد ثاني يوم يسافر في نهار شهر رمضان أنه هل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم، يعني هل يجب عليه الإفطار أو لا يجب عليه الإفطار، هذا يرتبط ديما بتلك المسألة التي يتنازع فيها. قال ولو قدم المسافر بلده، الآن رجع إلى البلد أو رجع إلى ما مانع المحل الذي نوى فيه الإقامة عشرا سابقة، هذه الكلمة بالنصب صفة لمفعول مطلق مقدر، صفة لمفعول مطلق مقدر تقدر عبارة نية، نية مفعول مطلق من نواه، يعني او ذاك المحل الذي نوى فيه الإقامة. يا نوع من هذا نوع النية، نية سابقة على الدخول، يعني فالنية هاي النية شنو قبل ما يدخل ذاك المحل، قبل ما يدخل، قبل ان يتشرف الى ذلك المحل، هو ماذا المسافر قد قصد إقامة 10 أيام في ذلك المحل. فعندما يدخل ذاك المحل يرتفع عنه ماذا؟ عنوانه المسافر، بل يشمله حكم التمام. أو مقارنة كانت النية، نية الإقامة مقارنة للدخول، أم كانت لاحقة للدخول قبل الزوال. هنا الاحتمال الذي يمكن ترجيحه في البال قبل متعلق بمن بالنية، بتلك النية المقدرة اللي هي مفعول مطلق لنوى، يعني المستفادة من النوى، يعني نوى نية، يعني نية الإقامة قبل الزوال. فقبل الزوال قريب من النية، يعني لابد أن تكون نية الإقامة قبل الزوال، قبل الزوال. واحتمال آخر احتملوه أن قبل الزوال متعلق بمن؟ بقدم، يعني لو قدم قبل الزوال وكذا وكذا، قدوم قبل الزوال. هذا الاحتمال الثاني غاية ما يأتي عليه أن المصنف رحمه الله هو بنفسه بعد قليل سوف يصرح بقبل الزوال ويجعله صفة المن العفو ظرف زماني، هم لقدوم المسافر وهم علما لبرء المريض قبل الزوال. ويتحقق قدومه، يعني قدوم المسافر بما يتحقق قدومه، اما الى البلد يعني الى بلدي، او لا قدومه الا الى ذلك المحل الذي قد قصد فيه إقامة 10 أيام. بما يتحقق قدومه حتى نرسل عليه الأثر الشرعي، نقول لأنه يجب عليك أن تنوي، يجب عليك أن تمسك ما دام قبل الزوال رجعت ولم تتناول شيئا من المفطرات هناك في السفر. قال ويتحقق قدومه برؤية الجدار، يعني جدار البلد أو جدار ذلك المحل الذي نوى فيه الإقامة، أو سماع الآذان، آذان بلده أو آذان ذلك المحل. قال لاحظوا، يتحقق قدومه بهذا، بهذا يعني على نحو، على نحوهما، يعني بهذا يعني إما برؤية الجدار أو سماع الآذان. يتحقق قدومه بهذا في بلده، يعني لو شاف الجدار اللي في بلده او سمع اذان مال بلده، او قال وما نوى والمحل الذي نوى فيه الإقامة، يعني يقول ماكو فرق. يتحقق قدومه برؤية الجدار او سماع الاذان في ذلك المحل الذي نوى فيه الإقامة، إقامة 10 أيام. زين، غاية الفرق، هذا غاية الفرق من عرفه من قوله قبله من هذه الكلمة، غاية الفرق بين البلد ومحل الإقامة من حيث القدوم، قلنا لا فرق من حيث أصل القدوم قبل الزوال، لا فرق سواء قدم إلى رجع إلى بلد أو رجع إلى المحل اللي نوى الإقامة. لكن من حيث ومن زاوية تحقق القدوم هناك فرق بين البلد وبين المحل الذي نوى فيه الإقامة. الفرق هنا أنه في المحل الذي، في المحل الذي ينوي الإقامة فيه إنما يجب عليه بمجرد رؤية الجدار، جدار يعني جدار ذات المحل، أو سماع آذانه، بمجرد إنما يجب أن ينوي الصوم ويمسي في صورة وهي صورة ما لو قصد الإقامة في ذاك المحل قبل رؤية الجدار أو سماع آذانه. يعني هو متوجه من النجف إلى مثل كربلاء قبل ما يشوف الجدران أو يسمع الآذان، هو شنو؟ هو قصد الإقامة في ذاك المحل، فعند ذلك بمجرد رؤية الجدار أو سماع الآذان فيه يجب نصر حال حال منه حال حال الحاضر منتفى بعد القصد، والقصد كان قبل الرؤية، فعند ذلك شنو؟ عندما يرى الجدار مثل ما هذا اللي يشوف جدار بيته أو يشوف ماذا ذاك أبو البلد، فما يحتاج إلى النية، هو بمجرد أن يشوف جدار بلده أو يسمع أذان بلده يجي عليه الخطاب. شنو الخطاب؟ يجب عليك الإمساك. إذن ما دام رجعت قبل الزوال وما فاطر هناك يجب عليك الإمساك. الفرق هنا يصير اللي يرجع لمن؟ اللي يقدم على البلد الذي يريد ينوي فيه الإقامة، المحل الذي يغني. هذا قالوا فيه إنما يجب عليه بمجرد رؤية الجدار أو سماع آذانه يجب أن ينوي الصوم ويمسك في صورة ما لو قصد الإقامة قبل رؤية الجدار أو سماع الآذان فيه. فعند ذلك عندما قصد قبل الرؤية أو قبل السماع، فعند ذلك بمجرد أن يرى الجدار جدار ذلك المحل أو يسمع آذانه يجب عليه أن ينوي الصوم. وأما في غير هذه الصورة، يعشن في غير هذه الصورة، وأما لو قصد الإقامة بعد في ذاك المحل بعد رؤية الجدار أو سماع الآذان، ففي هذه الصورة بمجرد رؤية جدار ذاك المحل أو سماع آذانه لا معنى، لا يعقل، لأن شنو؟ أن نوجه الخطاب إليه يجب عليك أن تنوي الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام أنا مسافر، تلاحظون؟ أما لو قصد الإقامة بعد رؤية الجدار أو سماع الآذان في ذلك المحل، ففي هذه الصورة بمجرد هو بعد على عنوان مسافر بمجرد رؤية الجدار أو سماع الآذان لا تجب عليه أن نية الصوم نية الإمساك، إذ أن وجوب الصوم والإمساك عليه متى؟ بعد قصد الإقامة، أما قبله سيكون ماذا؟ سيكون متأخرا شرعا. لا معنى لأن نقول له أمسك يجب عليك الصوم، يقول لا ما لكم حق، أنا حتى عندما أدخل إلى كربلاء هم ماذا؟ أيضا لا أكون مسافرا ولا أصوم، لأنه ما من إقامة، صار معلوم؟ فبمجرد
دخول المدينة يجب عليك الآن قبل الإقامة؟
ما عندنا خطأ، عندنا فتوى أنه أيها المسافر عندما تسافر يجب عليك أن تأخذ الإقامة، إجبار هذا. فحين يبدأ يقول أنا كيف؟ فإذا أخذت الإقامة قبل رؤية الجدار أو سماع الآذان ما ذاك البلد، نعم بمجرد رؤية الهلال رؤية الجدار ماذا يجيني خطاب يجب عليك أن تمسك، لأنه قبل الزواج من حال حال من صار ذاك الحاضر اللي دخل بلده. أما إذا ما قصد قبل رؤية الجدار أو سماع الآذان فهو مسافر شرعا. قال قبله، حيشوف قبله هذا الحكي كله مختزن، العفو مختزن وين في كلمة قبله، يعني شو يقول؟ ويتحقق قدوم المسافر، يتحقق
برؤية الجدار أو سماع الآذان في بلده ولا كان محل النوافل طامة، ماكو فرق بينهما إلا الفرق هنا قبله قيد وما نواه، وما نوى فيه الإقامة شو وقت نوى قبله يعني قبل رؤية الجدار أو سماع الآذان، أما لو نوى بعده يعني أو قبل ما يشوف الجدار أو يسمع الآذان لا أبد ما كان عنده نية إقامة 10 أيام، فبطبيعة الحال عندما يشوف الجدار حالا عندما يشوف نفسه لأنه مسافر الشرعاء أما بعده فمن يعني متى يكون وجوب الصوم عليه وجوب الإمساك فمن حين النية أي نية الإقامة 10 أيام شو قد ينوي أو عند ذلك يجب عليه الصوم. يعني شنو يقول؟ يقول أما لو نوى بعده ففي هذه الصورة بمجرد رؤية الجدار أو سماع الآذان لا يجب عليه نية الإمساك. أو برأ المريض أطف على لو قدم المسافر بلده أو برأ المريض شوفي قبل الزوال، لاحظوا قبل الزوال يتضح به المصنف الشرع يجعله فرق كليهما، يقول هذا قبل ظرف زمان هم للقدوم يعني لو قدم المسافر بلده أو ما نوى في الإقامة 10 قبل الزوال، وكذلك ظرف للبرء يعني برء المريض لو برأ المريض قبل الزوال. قال ولم لهذا القيد لازم، أما إذا تناول شيئا في السفر فعند ذلك لا يجب عليه الإمساك إذا رجع قبل الزوال، قائد ما في الأمر هو استحباب موجود استحباب الإمساك إلى الغروب. قال ولم يتناول شيئا من مفسد الصوم وهو في السفر أو وهو كان في حال المرض، يعني مثلا شوف يا المريض تعب الدعيس ولكن هو كان متغيب فأنا ماكو فائدة نخاطبه بمن بوجوب الإمساك. ولم يتناول شيئا من مفسد الصوم قال أجزأهما الصومهما يعني المسافر والمريض لو برئ قبل الزوال أجزأهما الصوم بل وجب عليهما، نعم يجب عليهما أن ينويا الصوم ويمسكا إلى الغروب. هذا بخلاف موردين آخرين يأتي الكلام فيه.